السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع تفسير آيات سورة البقرة، وقد امتن الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل مذكرا إياهم بنعمه على سبيل الإجمال ثم على سبيل التفصيل. قال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقبلها بآيات قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ثم بدأ المولى تبارك وتعالى يفصل هذه النعم فقال: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم قال: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هنلحظ في هذا التفصيل للنعم أنه بدأ ببيان النقم التي دفعها عنهم. دفع عنهم تسلط فرعون وقومه يسومونهم سوء العذاب، ونجاهم من في البحر وأغرق فرعون، عفى عنهم حينما عبدوا العجل، وتاب عليهم بعد أن قال لهم اقتلوا أنفسكم، أنزل على موسى كتاب الهداية التوراة والإنجيل. قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة، فعاقبهم بالصعق ثم بعثهم وعفى عنهم. يبقى التفصيل بدأ بسياق ما دفعه الله عنهم وتحمله الله منهم، ثم هيتحول التفصيل إلى بيان النعم التي أعطاها الله لهم. قال: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. ومعلوم أن منة الظل أو التظليل بالغمام كان في زمن التيه. وهنلاحظ في سياق الآيات يا أخوانا، كما قلت في الدرس الماضي، نحن لا نسرد قصة موسى كما أتت في الأعراف مثلا، وإنما نحن بصدد تعداد وبيان النعم التي أنعم الله بها عليه، فهذا يقبل التقديم والتأخير. لماذا حكم الله عليهم بالتيه؟ حكم عليهم بالتيه عقوبة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم بدخول الأرض المقدسة التي كتب لهم، وبقتال أعدائهم من المشركين مع موسى، فما كان منهم إلا أن قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هنا قاعدون. حتى قال الكليم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني لا طاقة لي لأرغمهم على تنفيذ أمري أو تنفيذ أمرك يا رب، يتفلتون. ابن كثير في تعقيبه على هذه الآيات وكيف أنهم كانوا يروا آيات عظام ومع هذا نرى منهم هذا الصنيع، يقول وفي هذا يتضح فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم كانوا أسرع الناس في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يسألون الآيات. وضرب المثل بيوم تبوك في غزوة العسرة، غزوة في حر شديد، سفر بعيد في صحراء مهلكة، تعرضوا لفناء الزاد وندرة الماء، وما قالوا يا محمد ادع لنا ربك او اجعل ربك يفعل لنا كذا وكذا، بل اقصى ما قالوه ان جاء بعضهم وقالوا يا رسول الله فني الزاد، فلو امرت او اذنت لنا فنحرنا نواضحنا، ننحر بعض النواضح يعني الابل التي نحمل عليها الماء، وكانوا 30,000، وثلاثين ألف على أقل تقدير يأكلوا في الوجبة 30 جزور. فجاء عمر وقال يا رسول الله لا تفعل، إنك إن فعلت ذلك فقل الظهر، مين هشيل المية والحاجات اللي بيشيلها 30 بعير كل يوم لو مشينا على هذا الوضع، السفر ممكن يستغرق شهرا. لا تفعل يا رسول الله. الرسول لما قالوا له لو أذنت لنا قال افعلوا إن شئت. فلما جاء عمر فقال له لا تفعل يا رسول الله إذن يقل الظهر. طب ماذا تريد عمر؟ الناس جوعا. قال ادعوا بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله عليها لعل الله أن يجعل في ذلك أي البركة. فقال نعم إن شئت. هنا حسن توكل الرسول صلى الله عليه وسلم على ربه. فأمر بهم فجمع فضل أزواجهم، فجعل الرجل يجيء بكف قمح أو بر أو شعير أو تمر، حتى جاء في رواية وجعل ذو التمر يأتي بتمره وذو البر يأتي ببر وذو النواة يأتي بنواه. فقال راوي الحديث للصحابي وما كنتم او ما كانوا يصنعون بالنوى. هو النوى بيجي في الازواد يعني؟ هو النوى ازواد للابل، لكن ياتي في ازواد البشر؟ قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء، يعني ممكن يحتاج النوايا يمص فيها فضله التمره البسيطه ويشرب ماء وهو في غزو وفي شقه بعيده. فاجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كومة من طعام كما يقول ابن كثير مثل مبرك البعير، يعني الجيش قدر يجيب من ايه بقايا الزاد الباقي مع القوم، يعمل زي المكان اللي بيبرك في البعير على بساط على فراش، فرش البساط وكل واحد يضع ما عنده، فتجمع عنده كومة من اللقيمات من التمر من الحبوب من النوى، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها بالبركة. وتصور القوم أنهم سيأكلون جميعا، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليملأ القوم أوعيتهم، فأمرهم أن يملأوا الأوعية التي هي محل الزاد، فملأ القوم أوعيتهم وفضلت فضله. عندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا حرمه الله على النار أو قال إلا أدخله الجنة. اليقين، اليقين فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. المثل هنا في المقارنة بين صنيع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وصنيع بني إسرائيل مع موسى وغيره من النبيين. أيضا لما فني الماء ولم يجدوا ماء أظلتهم غمامة فأمطرت عليهم حتى سقوا جميعا، ثم نظروا فإذا هي على قدر الجيش. وفي مشهد آخر أو موضع آخر جاءوا له بفضلة ماء يتوضأ في إناء، وكان الرسول يغترف من إناء ويتوضأ، فقالوا له: يا رسول الله، يعني لم يبقى عندنا إلا القليل من الماء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: أنس، فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه حتى سقي الجيش جميعا. هذه نماذج أشار ابن كثير لهذه المقارنة لنعرف قدر هذه الأمة وقدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسنعرف بعد ذلك، ولعل أحدكم يسألني هذا السؤال، هو لماذا يذكر الله هذه النعم مخاطبا بها بني إسرائيل في زمن نزول القرآن وهم ليسوا المعنيين بهذا؟ هو ليه ربنا عمل لهم: إذ نجيناكم ثم عفونا عنكم؟ ده ذول الآباء. لماذا يخاطب هؤلاء بما فعله بأسلافهم وآبائهم؟ والجواب: لأن هؤلاء كانوا يستكبرون ويترفعون على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه باعتبارهم أهل الكتاب الأول، فإذا بالقرآن يقول لهم: إذا كان أسلافكم وهم خير منكم كانوا على هذا النحو فكيف بكم أنتم؟ ولهذا سنجد أن هذه الآيات، آيات تعداد النعم عليهم، هتختم ببيان رباني بأنه دول مش هيؤمنوا، دول مفروغ منهم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم، برضو جاب ليه ما كانوا يفعلون، والمعنى لا تطمعوا أن يؤمنوا لكم. هؤلاء استحبوا الكفر على الإيمان. طبعا أفتطمعون هتأتي في نهاية ربع من هذه الآيات وبداية ربع جديد. الشاهد ان احنا نريد ونحن نقرأ القرآن ان نتواصل مع الآيات، لان هذه الآيات في سورة البقرة من الآيات الصعبة والغريبة على تالي القرآن وقارئه بيجد نفسه تايه. القصة هو عارفها، الترتيب ممكن يبقى فيه اختلاف، مش عايش مع قضية الخطاب القرآني. لا، الخطاب القرآني هنا خطاب تذكير بالنعم وإقامة للحجة على هؤلاء الذين أبوا أن يؤمنوا وقد جاءوا إلى جزيرة العرب خصيصا ينتظرون هذا النبي، ثم جحدوا به واستكبروا وعتوا ومنعهم الحسد والبغي أن يؤمنوا بالله وبكتابه وبرسوله، فانطبق عليهم وصف الكفر حتى قالوا عن أنفسهم: قلوبنا غلف، مغلقة، مقفولة. فقال الله: بل طبع الله عليهم بكفرهم، بل طبع عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وظللنا، أرجع تاني للآية، وظللنا عليكم الغمام. الغمام هو السحاب الأبيض الرقيق، لأن السحاب نوعين، في سحاب أسود وده المحمل بالمطر اللي بيصيب الناس بالظلمة، بيبقى كثيف ولونه قاتم، وربنا ضرب بالمثل للمنافقين لما نفتكر، او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، السحاب الكثيف، انما الغمام هو السحاب الايه؟ الرقيق الابيض، وهذا جميل في الظل، يبقى عامل زي المظلة الرقيقة. الصحراء طبعها انها مشمسة حارقة، فيمتن عليهم ربهم بايه؟ بمظلة من الغمام، بمظلة من الغمام، وظللنا عليكم الغمام. وفي رواية قالوا هذا هو الغمام، فما طعامنا في هذه الصحراء المحرقة؟ قال وأنزلنا عليكم المن والسلوى، طعامكم من المن والسلوى. قالوا فما شربنا؟ قال اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم. هذه من نعم الله عليهم، في 40 سنة يتيهون في الأرض، فكانوا في عقوبة لكنهم أيضا ما كانوا في مهلكة، وإنما كانوا في كلاءة الله وحفظه. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، الإنزال معروف، إنزال من أعلى إلى أسفل زي إنزال المطر. وأنزل ونزل بمعنى واحد، لكن نزل بتستخدم في التتابع. أنزلنا عليكم المن والسلوى، ما هو المن وما هو السلوى؟ اختلف العلماء في تعريف المن، المفسرون اختلفوا في تعريف المن على أقوال كثيرة، منها مثلا إن المن هذا كان ينزل عليهم كالبرد، البرد اللي هو حبيبات الثلج اللي بنشوفها في المطر، فتنزل على الأشجار فيأكلونه أحلى وألذ من العسل. وفي بعض أقوال أهل التفسير أنه كان ينزل عليهم من وقت الفجر إلى شروق الشمس، فيأكلون ويدخرون ليومهم، يأكلون ويدخرون لبقية اليوم، وينزل عليهم متجددا في صبيحة كل يوم. والبعض الآخر قال المن هو الخبز الرقيق الأبيض، خبز رقاق أبيض. والبعض الآخر قال المن هو العسل أو الحلواء أو العسل. والحقيقة أن كلمة المن بتطلق على كل طعام لا دخل للإنسان فيه، حاجة كده إيه؟ منا من الله، لأن الطعام اللي عرف أسبابه زرعت القمح وطلع عينك عما نضج وحصدت ودرست ودريت وطحنت وعجنت وخبزت وكلت، هو منا من الله. الحبة ضرب بها المثل بإيه؟ 700 حبة. لكن لا يعد الإنسان هذا منا لإلفه، احنا ألفنا هذه الأشياء، يروح البحر يصطاد ويرمي الشبكة ويرمي السنارة يصطاد فيخرج الله له الرزق فيأكل، لكن لما يلاقي السمك بيطلع له، ولما يلاقي الخبز بينزل عليه، والطعام الأحلى من العسل بيأتي من السماء، ده ما فيش دخل خالص للعمل البشري. فالمنة هنا واضحة لا خلاف فيها، ولهذا سمي ايه؟ المن. والمن هو كل الأطعمة التي أنزلت عليهم، يعني كلام المفسرين يستوعب الخبز، يستوعب العسل، يستوعب غير ذلك من الأطعمة. والمن يشبه طعام الجنة، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما المطر ينزل كان يحسر عن رداءه عن كتفيه، ويجعل الماء يصيب أعلى بدن ويصيب الرأس والكتفين، ويقول إنه حديث عهد بربه، ده خلق جديد متجدد من عند الله، وفيه معنى المن والمن أيضا. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. عارفين الحديث ده؟ حديث ده رواه أصحاب الكتب الستة تقريبا في البخاري ومسلم وسائر الكتب يعني، وحديث صحيح. الكمأة من المن، وقوله من المن يعني كأن المن ده أنواع كتير، وماؤها شفاء للعين. طب هي ايه الكمأة اللي الرسول اخبر عنها؟ مفيش حد عنده خبرة بالحكاية دي؟ احسنت. ايه قلت ايه؟ لا مش كل ما يدفن. هي الكمأة نبات صحراوي يخرج في الربيع عادة بعد أمطار الشتاء، يجدونه تحت الرمال ويعرفونه بعلامات، منها تشقق الأرض مثلا، جاء الأرض بدأت تشقق فيحفروا حفرة بسيطة كده بالعصاية يلاقوا إيه؟ يلاقوا الكمأة، وكبيرها في حجم البرتقال عاملة زي البطاطس، وصغيرها في حجم البندق، لا ساق لها ولا جذ، يعني اللي هي طلع من الأرض بجذ ولا لها أوراق وساق تدل عليها. ما البطاطس لها أوراق وساق بتطلع، وبعدين بناخد البطاطس منين؟ من الأرض. البطاطس والبطاطا والقلقاس دي أنواع بيطلع النبات، والمأكل بيكون في بطن الأرض، وعادة هذه أشياء يزرعها الإنسان، لكن الكمأة لا، لا يزرعها الإنسان، وأهل الصحاري يعرفونها ويقتاتون عليها، يأكلون منها. طبعا لها أسماء كثيرة بحسب البلاد، بحسب البلد اللي يعتادون عليها. الناس اللي عاشت في السعودية، اللي عاشت في العراق، لقيت عندهم خبرات يتعلق بالكمأة دي، وكلهم لهم يعني الكل يتكلم بخبرات. هي أوسع من هذا يعني، هي منتشرة، ومنتشرة في المنطقة العربية الصحاري. هي دي الكمأة. الرسول قال عليها إيه؟ الكمأة من المن. لما تلاقي طعام كده بلا، طبعا في طعام مشهور دلوقتي يشبه الكمأة، بيتاكل في فنادق خمس نجوم، ويتباع في السوبر ماركت الكبير، اللي بيسموه عيش الغراب، او بيسموه ايه تاني، المشروم. ده بيطلع برضو في الاماكن المعتمة، بس بيطلع على سطح الارض. هي نبتة كده بتطلع لفوق كده وخلاص تتقطف، وبدأوا دلوقتي يحاولوا يزرعوه، بيتزرع في شكاير سرس او ردة او حاجة من كده، مزرعش في الارض. فهو من الكم من المن. ليه من المن؟ لانه طالع بمنة الرحمن. الفلاح المصري كان عنده عادة سيئة، لما يلاقي حاجة طالع يقول عليها شطاني. القرآن ونبي القرآن بيعلمنا لا، ده من من الله، ده منة من الله، والمن والمنة بمعنى واحد، يا الله يمتن عليكم بكذا وكذا، ونحن نعيش في منة الله وفضله. لكن في الحديث الكمأة من الماء وماؤها شفاء للعين، ما المقصود بشفاء للعين؟ هل هي عين الجارحة ولا عين الحسد؟ يعني الحديث يحتمل هذا وذاك، يحتمل هذا وذاك. طب ماءها بيطلع ازاي؟ ده هي بتؤكل. بعض الاخوة العرب عمل فيديو على اليوتيوب وجاب الكمأة بتتباع عندهم في السوق، وبيجي عند الجزء العلوي كده يقوره ويحطها فوق الفحم كده، اول ما يحطها على شري راكد الفحم تبدأ تطلع مية في الايه، في الجرة اللي هو قورها دي، ياخدها بالحقنة المية ويعبيها في الأطار ويقول لك حطها في عينيك. الرسول قال ماؤها شفاء للعين. يبقى العين هنا الجارح. ويحتمل الحديث يحتمل العين عن الحسد. مش الرسول قال العين حق؟ والعين من الألفاظ المشتركة في لغة العرب تطلق ويراد بها أكثر من إيه؟ من معنى يدل السياق على المعنى المراد. طب السلوى، وأنزلنا عليكم المن والسلوى. السلوى طائر يشبه الحمام أو السمان. كتب التفسير قالت السماني، واضح أنه هو يعني اسمه في اللغة العربية بالياء. طعام لذيذ وشهي وسمين. وكان ينزل عليهم، جاي منين؟ أفواج كده تجيلهم كل يوم. جاي منين؟ إرسال رباني يأكلون منه. ومع ذلك يا أخوانا قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد. يعني بيأكلوا طعام لذيذ مغذي حلو المطعم والمشرب غير مؤذي للبدن، مفيش بقى لا تخمة ولا تعب ولا 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 ولا. طيب الريح، قالوا لا ده احنا عايزين بصل وتوم، كانوا عايزين يدقوا طعمية بقى. قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، والآية ستأتي بعد عدة آيات، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. رب العزة أجابهم لهذا؟ لم يجبهم لهذا، وإنما قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، روحوا أي بلد هتلاقوا فيها الأكل اللي أنتوا عايزينه ده، اهبطوا مصرا أي مصر هتلاقوا فيه الفول والطعمية وهتلاقوا فيه البصل والثوم والعدس والكلام ده كله، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وده في معنى مهم جدا، ان دايما الذلة بتضرب على اهل الزرع، اهل الزرع اللي هم الفلاحين دايما تحط عليهم الاتاوات والضرائب وكذا وكذا والمية والكيماوي ومش عارف ايه والبنك، ويحجز مساكين اهل الزرع ولا يستطيعون ان ينفكوا عن الارض والزرع، ما عندوش خيار انه يسيب الارض. عشان كده دايما اهل الزرع هم اقل الناس جهادا في سبيل الله، ملتصقين دايما ايه، الجهاد محتاج ضرب في الارض، سفر خروج، قد يموت في بلاد بعيدة. ولهذا جاء في الاحاديث ان الات الفلاح ايه اشارة للذل الذي يفرض عليه. والزرع غية يا اخوان، الزرع غية غية، حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر ان رجلا من اهل الجنة يستأذن ربه في الزرع، فيقول له ربه اولست فيما هنالك، انت عايز الزرع ليه؟ انت كل حاجة بتشتهيها بتلاقيها، يعني بنظرة. قال ولكني احب ان ازرع. فرجل من الاعراب سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا إما من المهاجرين أو من الأنصار، نحن أهل البادية لا نحب الزرع، إحنا ناس دائما سواح في البادية. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. دايما اخواننا بتوع محلات الفول والطعميه يكتبوا على وجهه المحل كله من طيبات، كل ما رزقنا الله طيب، لكن هذا الطيب الحقيقي يطلق على هذا الطعام اللي هو ايه، اللي هو فيه المعنى المن، المنه من الله، هذا هو الطيب، لان الرزق فيه طيب وخبيث، كله رزق في طيب وخبيث، وفي طيب في أصل جنسه وخبيث في أصل جنسه، وفي طيب في مكسبه وخبيث في مكسبه، يعني أصله طيب لكن إيه بقى خبيث بالكسب الحرام، مش كده؟ فربنا يقول كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمونا يعني لا يصلون إلى الله بسوء ولا بشيء. الله لا يحتاج إلى طاعة ولا إلى عبادة ولا إلى إيمان ولا يضر كفر، ولكن أعمالكم تعود عليهم، ولكن أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، القرية التي عوقبوا في التيه 40 سنة لأنهم رفضوا أن يدخلوها، لأن فيها القوم الجبارين العماليق، عادوا ودخلوها بعد 40 سنة بعد أن مات نبيهم موسى ونبيهم هارون. مات موسى وقبلهم بسنة مات هارون في التيه، ولهذا قبر موسى لا يعرف، مش مدفون في بلد معين، ولا يعرف مقام نبي أو قبر نبي على الإطلاق إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، النبي الوحيد المدفون في مكان معلوم. النبي صلى الله عليه وسلم مر على موسى في قبره وفي رحلة المعراج، في رحلة الإسراء والمعراج، فقال رأيت موسى يصلي في قبره، وقال عند الكتيب الأحمر، حط له يعني علمه بعلامة. فمات موسى في التيه ومات قبله هارون في التيه، ثم بعث الله لهم نبيا وهو فتى موسى يوشع ابن نون. ويوشع ابن نون هذا هو الذي صاحب موسى في قصة رحلته إلى الخضر، وهو الذي قلنا في الحديث في الأثر أنه نزل البحر بفرسه يقول يا نبي الله أين الطريق، أو أين ما قاله له الله لك، وموسى يقول له البحر. فيوشع كان قريب جدا من موسى، يخدمه يلتصق به، فانطبق عليه وصف فتاة غلامه، يعني الفتى الغلام زي الولد اللي تربيه. وكان قصة دخول بيت المقدس وهزيمة هؤلاء في معركة مشهورة تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال غزا نبي من الأنبياء، وقد جاء في رواية أخرى التصريح باسمه يوشع ابن نون، عشان ما حدش يقول ده اسمه مأخوذ من أحاديث أهل الكتاب، لا، جاء في حديث صحيح وهو غير مذكور في 25 نبي المذكورين في القرآن، لكن يضاف من السنة بقى نؤمن به من أنبياء بني إسرائيل. وأنه لما خرج للغزو اشترط على بني إسرائيل، اللي عايز يعيش منكم كده في الهلمة اللي انتوا فيها دي مش عايزه معايا، قال لا يتبعني إلا رجل، لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بها، وهو يريد أن يبني بها، واحد كتب كتابه ولسه ما دخلش دنيا ونفسه يخش دنيا، خليك مع الدنيا بتاعتك ما تنفعش تيجي معانا، واضحة؟ يبقى لا يتبعني رجل ايه ملك بضع امرأة ولما يبني بها، لم يبني بها بعد، وهو ايه يريد ان يبني بها، ولا رجل اتخذ خليفات، الخليفات الغنم زي المعيز كده والضأن، بس الخليفات المنتجة الإناث المنتجة، وهو ايه ينتظر ولادها. ده برضو مأمل بعد كم شهر تولد وبعدين كده هيربي وبعدين، فيعني ايه مش فاضي، طمعان، مش طمعان في دنيا. فخرجوا معه، دايما القصة دي قد تحصل مع بني إسرائيل، وحصلت القصة في سورة البقرة هنجدها، لما خرجوا مع طالوت وابتلاهم الله بالنهر، قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. في فيديو مشهور للدكتور مصطفى محمود جميل جدا في 3 دقائق بيعلق فيه على ان هذا النهر بنبتلى به كلنا، هذا النهر بيرمز الى الدنيا. انت يا تركن للدنيا وتسيبك من اي حاجة ترفعك للملأ الاعلى، يا اما تترك الدنيا وراء ظهرك وتنتقل. ثم استثنى القرآن في الشرب، طب ممكن هيموت من عطش، فقال له خلاص خد شربة ولا شربتين بايدك الكفاف. النتيجة ايه؟ فشربوا الا ايه؟ الا قليلا منهم. وقال هؤلاء هم القليل الذين لأجلهم خرقت الدنيا. اللي هينجحوا في الاختبار هم ذول القليل. كلام مهم جدا ان انت تعرف القصة وتاخد منها المعنى الرمزي اللي يفيدك. ووصل يوشع بن نون الى ميدان المعركة، وكانت المعارك قديما بتدور في ضوء النهار، ولما الليل بيرخي سدوله كل فريق يأوي الى معسكره في انتظار اول ضوء في اليوم الجديد. ممكن تبقى فيه مناوشات بالليل بس مش حرب بالليل، غارات على المعسكر الثاني ومش عارف ايه، لكن الحرب التصادم بين المعسكرين بيكون دايما ايه؟ بالنهار، ما كانش عندهم الحرب الليليه. فيوشع لما شاف الشمس هتغرب نظر اليها وقال انك ماموره وانا مامور، انا لازم ادخل الارض المقدسه النهارده، كان اخر معاد يعني، وانت ماموره بالدوران. ثم قال اللهم احبسها علينا، فلم تغرب الشمس حتى قضيت المعركه. وفي الحديث لما جاءوا بالغنائم فوضعوها وكانت تنزل نار فتأكلها، الغنائم كانت محرمة عليهم فلم تنزل النار لتأكلها، فقال فيكم غلول، في حد سرق حاجة؟ بعد الشروط دي كلها الدنيا ما زالت بتؤثر في النفوس، فقال فيكم غلول سرقوا. فقال ليبيعني من كل قبيلة رجل، يجي رأس القبيلة كده ويبيعني، المبيعة فيها مصافحة كده. قال فلصقت يد رجل أو رجلين فقال فيكم الغلول، القبيلة بتاعتكم اللي فيها الغلول، ليبيعني أفراد القبيلة. فبايعوه واحدا واحدا فلصقت يد رجل أو رجلين فجاءوا بمثل رأس بقرة من الذهب، طمعوا فيها خدوه، فوضعت مع الغنائم فنزلت النار فأكلتها، ولم تحل الغنائم إلا لأمة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخلوا الأرض المقدسة الجيش المنتصر هذا، انتوا عارفين يا اخوانا المدن القديمة يكون لها أسوار ولها أبواب محصنة، يعني القاهرة ما زال فيها آثار باب الخلق، باب الحديد، باب اللؤ، باب زويلة، باب الشعرية، كل دي أبواب لسور كان بيحيط بالمدينة، ويجوا عند المغرب يقفلهم الأبواب، ولما يجي عسكر ولا جيش يكونوا متحصنين ورا السور. فربنا بيقول لهم ايه؟ وإذ قلنا دخلوا هذه القرية، اللي هي ايه؟ بيت المقدس. البعض قال أريحة، لكن الدليل أنها بيت المقدس والتي أمروا أن يدخلوها مع موسى ثم دخلوها مع يوشع بن نون. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، فكلوا منها، واضح انها قرية فيها خير كثير، وحيث شئتم اختيارات كثيرة. ورغدة العبارة دي جت في وصف الجنة في قصة آدم، اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما، فكلوا منها حيث شئتم رغدا. ورغدا يعني ايه؟ لون الرغد له معنى ايه؟ ساعة العيش. يا ربنا وسع عليك قوي تجد عندك خيارات كتير، تاكل من ده تاكل ده تسيب ده تعمل ده، عندك ايه الحاجة الخير كتير الحمد لله. يبقى رغد، والرغد الهناء مش مجرد ساعة عيش بس، ساعة عيش ولذة وهناء ونعيم وسعادة، يقال عايش في رغد. لان ممكن واحد يكون عنده ساعة رزق وعايش في نكد ما يبقاش رغد. فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. الباب هو باب المدينة، وكتير يا اخواننا لما بيقرأ الآية دي بيضيق افقه، بيضيق افقه ينظر مثلا لباب زي ده كده. وبعض المفسرين يقول لك اصل الباب كان قصير فلازم يدخل يدخل ايه منحني. هذا كلام ينافي تماما ما عرف من المدن وابوابها. ادخلوا الباب سجدا، يعني احنا قلنا السجود لما واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، السجود له ثلاث معاني. المعنى الاول السجود بتاعنا ده، حط الجبهة والأنف وإيدي وركبتين وأطراف رجلي على الأرض، ده اسمه إيه؟ سجود الصلاة. وفي بقى منه سجود السهو وسجود الشكر وسجود كله سجود. والسجود يطلق على الركوع، التحية اللي بتفعل أمام الملوك، تجد الناس يخشوا إيه؟ ينحنوا قدام زي بتوع المسرح كده، بيحيي الجمهور، فبيحيي الجمهور ايه بالانحناء دي، ده اسمه سجود. وفي عرفنا احنا اسمه ايه ركوع، واصله انحناء ده سجود. المعنى الثالث للسجود انقياد، منقادين لله. طب ايه المناسب في هذه الآية؟ وادخلوا الباب سجدا، الانقياد. الانقياد، والانقياد لا ينافي التواضع والتذلل. هنا بيحضرني مشهد فتح مكة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحة، من 7 سنوات كان خارج منها مطارد، وفتحها في العام 8 للهجرة في رمضان من العام 8، كان خارج منها مطارد ويأوي إلى الغار يختفي فيه 3 أيام ويخشون الطلب والرصد. الآن يرجعها إيه؟ فاتحة، فاتحة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حتى إن جبهته لتمس عنق الراحلة. أنت عارفين الجند المنتصر والقائد المنتصر بيبقى مزهو، ده راجل في ايده مقاليد كل شيء، حتى العدو بتاعه المأسور ده يعمل فيه اللي هو عايزه فيبقى منتشي. والقادة بيعلموا بعضهم البعض لازم ترفع راسك ويبقى عندك اعتزاز بالنفس. شعر بين هذا وبين الغرور وبين الكبر. الرسول كان لا، العابد لله مش كده، يعرف منة الله عليه في الفتح وفي النصر، ولهذا دخل مكة بهذه الصورة يصلي على الراحلة ويكاد يصيب. طبعا لما بيصلي على الراحلة ما بيسجدش، لكن بينحني زي اللي بيصلي على الكرسي، الركوع والسجود أخفض شوي. وأينما توجهت يصلي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الراحلة أينما توجهت. ولما دخل وجمعوا له وقال لهم كلمات مشهورة، اذهبوا فأنتم الطلقاء. قبلها قال ما تظنون أني فاعل بكم، متصورين أعمل فيكم إيه، بيتهيلكم أعمل فيكم إيه بعد اللي أنتم عملتوه ده كله. فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقال لا تثريب عليكم اليوم، وصلى صلاة الفتح 8 ركعات. هو ده معنى دخلوا الباب سجدا، معنى. عشان كده دايما يقولوا كده للجندي: تواضع عند النصر وابتسم عند الهزيمة. ده بيقولوا لعبت الكورة حتى، تواضع عند النصر وايه وابتسم، يعني ايه؟ مش اخر الدنيا، مش نهاية المطاف، حتى لا تكون الهزيمة مهلكة لك، لكن تكون ايه جولة بعدها ايه قيام وانتصار اخر. واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا، اي متواضعين منحنين، لان السجود على الارض ده مستحيل مع الدخول. السجود على الارض ده محتاج ثبات، انما مش حالة الدخول. يبقى ممكن يدخل منحني وممكن يدخل ايه متواضع، والاثنين مقصودين. وقولوا حطة، يعني ايه حطة؟ مغفرة، حط عنا خطايانا. وما نقول لك حط عني، بتبقى الشيلة تقيلة، مش قادر انزل وحدك، عارف اكون شايل شيلة تقيلة كده، فتيجي تقول لواحد ايه حططني او حط عني، نفس الكلمة بنستخدمها الى اليوم. وقولوا حط، اي حط عنا خطايانا يا رب. مش بقى ساعة النصر انا ماليش خطايا، لا ده انا مر ربنا نصرني ليه، لا، المؤمن دائما يرى ذنبه. وقولوا حطة، اي مغفرة للذنوب. ولهذا قال نغفر لكم خطاياكم، وفي الآية الاخرى قال خطيئاتكم، والاثنين بمعنى واحد، ده جمع تكسير وده جمع مؤنث سالم. نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وسنزيد المحسنين من ايه؟ من النصر، من التأييد، من الرزق، من المنن، من التوفيق، من الهداية. وأعلى رزق يناله المؤمن الدرجات العلى في الجنة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الدرجات العلى من الجنة. والمحسنون هم الذين أحسنوا في طاعة الله وفي عبادة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. هو القرآن ما قالناش فبدلوا، وإنما قال إيه؟ فبدل الذين ظلموا. هل الذين ظلموا دي اسم جنس لهم كلهم؟ كلهم ولا للبعض؟ الراجح أنها للبعض، بعضهم غير وبدل، الكبر خده. فبدل الذين ظلموا قولا، غيروا في القول، حط عنا خطايانا، قالوا حنطة في شعيرة أو حنطة في شعرة. بعض أهل العلم يقول لك شوف التغيير عامل إيه، هو حطة وحنطة، حط حرف النون مش كده، جاب الكلمة زي ما هي بس حط لها حرف يغير معناها. عاملين زي إخواننا بتوع العقيدة اللي يجوا على آيات الاستواء يقول لك استولى مش استوى، يحط اللام عشان هو مش قادر يستوعب معنى استوى، مش قادر يستوعب الاستواء اللائق بالله. الاستواء عنده كله فيه مشابهة للمخلوقين، فينفيه ويأتي بإيه؟ بحاجة يظن ويعتقد أنها تناسب الله، فيقول استولى، مع إن استولى فيها نفس المصيبة، نفس الآفة. يتقال له هو كان مين مستولي عليه قبله فاستولى عليه منه؟ هو كان تحت إيد مين عشان ربنا يجي يستولي عليه منه؟ العرش خلق الله واستوى الله عليه استواء يليق بجلاله. قالوا حنطة، رب العزة وصف هذا بأنه تبديل، قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. طب إذا كان بدلوا في القول، طب عملوا في الفعل، وكانوا في الفعل أشد تبديلا. قالوا احنا نخش منحنين، ده احنا منصورين، ده احنا نخش رافعين راسنا لفوق، بس ربنا قال لهم لا لازم تخشوا ساجدين. فعملوا ايه؟ زحفوا على استاهم او على مقاعدهم، جلسوا وايه دخلوها كده جلوس وراسهم لفوق. شوف التحايل. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الرجز المرض، الغضب، العقاب. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض الطاعون اللي كان بيجتاح المجتمعات القديمة بيهلكها. مرض الطاعون ده في زمن الصحابة يقال انه افنى نص البشر تقريبا او تلت البشر تقريبا اللي كانوا على الكرة الارضية. كان مرض فاتك، الرسول سماه رجز، يعني غضب من الله، مع انه في معنى الرحمة للمؤمن لكنه غضب على الكافر. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. قالوا طب ده رجعنا تاني للتيه. شوف بقى الآيات عمالة تنتقل بينا نقلات، النقلة فيها 40 سنة. لما كانوا في التيه قالوا هناكل ايه؟ أنزل عليهم المن والسلوى، طب هنشرب ايه؟ فموسى يا رب عايز اسقيهم، عايزين هم ماشيين في الصحراء قاحله، وبعدين ماشيين تايهين مش قاعدين مش مستقرين، كل ما يمشوا يتوهم. فرب العزه قال له اضرب بعصاك الحجر. اكثر المفسرين قالوا كان حجرا يحمله موسى معه. ادي اللابتوب ده كده، حجر حلو كده تشيله في ايدك زي الدبشه الكبيره كده، يقولون مثل راس الثور، مثل رأس الثور. فكان يضربه فتنفجر منه 12 عينة. انت عارف الفكرة اللي تخيلها المفسرين زمان هي اللي عملنا بعد منها حنفيات المية في الحيطان، وبعد نفتح الحنفية تجيب لنا مية. ممكن افتح في الحيطة كده 12 حنفية اقول لواحد كل واحد حنفيتك ايه اشرب منها واسقي منها. الحجر له كم جهة؟ له 6 جهات، بس جهة أعلى مش مستعملة وجهة أسفل مش مستعملة، يبقى الجهات المتاحة 4 جهات. في كل جهة 3 حنفيات، 3 عيون. لو تخيلنا حجر بالحجم ده بيحملوه معهم، وهذا قول كما قلنا ذكره أكثر أهل التفسير. القول الثاني أن الحجر اسم جنس، أي حجر يقابلك اضربه، وهذا أبلغ في المعجزة. اضرب بعصا، الله أعلم بقى بالإيه؟ بحقيقة الذي كان، لكن كلاهما إعجاز، كل معجز. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين. في سورة الأعراف ده بدل فانفجرت إيه؟ فانبجست. طب إيه الفرق بين انفجرت وانبجست؟ الاثنين بمعنى واحد ولا في فروق؟ الانبجاس هو بدايه النبع، اول ما ايه تطلع الميه. الانفجار بقى ايه؟ شده الضخ. ولان في الاعراف كان بيحكي الحكايه بيقص علينا القصه، فبدات بالنبع هكذا ثم انفجرت، وهنا بيمتن عليهم فانفجرت منه 12 عينة. قد علم كل أناس مشربهم. واضح أنهم كانوا بيتخانقوا مع بعض مختلفين، فهم كانوا 12 صبت اللي هم أولاد يعقوب أولاد إسرائيل، 12 صبت، كل صبت بقى له أمة بقى له قبيلة هيتخانقوا مع بعض. والعين الوحدة دايما أو البئر الوحدة دايما مثار المشاكل. شوف الفلاحين كده لما بيسقوا مع بعض من عين واحدة ولا من سقية واحدة ولا من مكان واحد بيعملوا ايه؟ انا في الاول ممكن يتخانقوا. ده حصل في زمن الصحابة. لما في غزوة المريسيع أو بني المصطلق وكان هناك بئر، فذهب غلام للمهاجرين مع غلام للأنصار، فالاثنين قالوا مين هنجري مع بعض نشوف مين يوصل الأول يسأل الأول، فكانوا الاثنين بيجروا واصلين مع بعض تقريبا، فكل واحد قال أنا اللي وصلت الأول، أنا اللي أسأل الأول، أنا اللي أملى الأول. فتقاتلا، فقال غلام الأنصار يا للأنصار، وقال غلام المهاجرين يا للمهاجرين، فاجتمعوا وكادوا يتقاتلوا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. وبعدها جلس ابن أبي بن سلول في جماعة المنافقين وجعل يقول إن مثلنا ومثل جلابيب قريش كالمثل القائل سم من كلبك يأكلك، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يمني نفسه. ففضحه الله عز وجل ونزل القرآن بفضيحته. الشاهد هنا أن النزاع على عين المية بيحدث حتى بين الأخيار أحيانا، نزاع دنيوي. وإحنا شفنا قصة الزبير والأنصاري في الشراج الحرة، اترك الماء لا احبس الماء، والرسول قضى بينهم قضاءين. مش وقت ان احنا نذكر القصة، لكن قصة مشهورة وفيها تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم وقضاء الرسول صلى الله عليه وسلم في السقيا. فربنا جعل لهم لكل بطن عين، قد علم كل أناس، يبقى رأسهم بيقول لهم هاتوا من هنا بتاعتكوا، كبيرهم بيقول لهم بتاعتكوا، قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تثيروا الفساد بأفعالكم بكفركم بشرككم بمعصيتكم، لا تثيروا الفساد في الأرض. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، طبعا أنا علقت على الآية دي، كنا بنتكلم على وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى لنمزئ أم، وعايزين إيه طعام المدن وطعام القرى. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، البقول بتطلق على الخضروات القصيرة التي تؤكل نية، الفجل والجرجير والقراط والحاجات، احنا بنقول بقول على الفول والعدس والكلام ده، لكن هيأتي بعد كده ده بقر، يقول لك باقة بقر، باقة بقر يعني زي باقة الفجل كده بيتباع بالربطة. ومنها قول وصل ابن عطاء ولا المعتزلي لو اختصم علي وطلحة في باقة بقل ما قبلت شهادتهما، يعني كأنه شيء حقير وبسيط ومع ذلك بيرد شهادة ثيرة الصحابة بسبب القتال اللي وقع في الجمل، ودي كانت من بدع المعتزلة والخوارج. البقل خلاص معروفة، طب القثاء وقثائها، القثاء اللي هو ايه؟ القثاء اللي هو الخيار برضو بيؤكل ني. المصريين حولوا كلمة قثاء على عادتنا في ان القاف تبقى همزة والثاء بنحولها تاء، والالف الممدودة بنجعلها الف مقصورة فبقت أتة، هي الأتة. ما الأتة نوع من انواع الخيار، احنا نقول أتة لحد النهاردة، يبقى الأتة قثاء. ممكن تطلق على الخضروات الشبيهة، وإن كانت الكوسة يقال لها الدباء، الكوسة والقرع يقال له إيه؟ لأن القرع العسلي والكوسة من فصيلة واحدة، حتى اللب بتاعهم أو النبتة البذرة بتاعتهم متشابهة إلى أقصى درجة. يبقى عرفنا البقل وعرفنا القثاء، طب الفوم؟ الفوم هو الثوم على قول أكثر أهل التفسير، وإن كان البعض يقول إن الفوم هو الحمص الشامي، والحمص مكتوب في كتب التفسير بكسر الحمص، إحنا برضو ضمناها الحمص بنستسر إحنا الكلمات بطريقتنا فقولنا إيه الحمص، والحمص ده يشبه الفول بتاعنا مش كده؟ نعمل منه طعمية الدمس بنعمل منه 100 أكلة. يبقى الفوم يطلق على الثوم، وده قراءة ابن مسعود، وأكثر المفسرين أن الثوم الفوم هو الثوم. القول الثاني أن الفوم هو إيه؟ الحبوب البقولية، حمص والفول وغيره. العدس مش محتاج تفسير، ما زلنا بنستخدمه بنفس الاسم لحد النهارده، سواء بجبه او بجبه ولا من غير جب عدس. والبصل بنستخدمه بنفس الاسم لحد النهارده. الناس عايزين حاجه حرشه، زهقوا من المن والسلوى، زهقوا من اكل الحمام الرباني والعسل النحل الرباني، فعايزين ياكلوا من هذه الاشياء. فرب العزة ما اعطاهمش هذا. انزلوا اي بلد حواليك وهتلاقوا فيها الكلام ده. انتوا عايزين دي رباني كمان؟ ما دي موجودة في كل البلاد، كل الناس بتاكل الحاجات دي اللي عندهم زراعة. ولهذا قال اهبطوا مصرا وجاءت مصر منونة. مصر بتطلق ويراد بها هذا البلد اللي احنا فيه، لكن هذا البلد اللي احنا فيه مصر حدودها بتتسع وبتضيق حسب الحالة الزمنية. مصر ممكن يخش فيها ليبيا، يخش فيها السودان، يخش فيها الحجاز، لكن هي اسمها مصر، وممكن تبقى بالحدود بتاعتنا دلوقتي برضو هي مصر. مصر هذه في لغة العرب لا تنون، نقول عليها ممنوعة من الصرف، ولهذا نحط عليها فتحة مش فتحتين ولا ضمتين ولا كسرتين، ودايما فتحة. وقال الذي اشتراه من مصر بالفتحة، مع ان من حرف جر، واللي بعده يبقى ايه؟ الممنوع من الصرف بيجرب الفتحة، خدوا بالك، الممنوع من الصرف بيجرب الفتحة. فهنا الـ مش عارف اللغة العربية الا كلمتين، يقول لك ايه ده القرآن فيه غلط. لا، مصر هنا بمعنى بلد من البلدان، لان جمع البلدان اسمه الامصار. كان عمر بن الخطاب يكتب الى ايه؟ ولاة الامصار، الكوفة والبصرة ومصر والشام، اسمها الامصار، جمع مصر يعني البلدان جمع بلد. اي بلد، لكن مصر الممنوعة من الصرف يراد بها ايه؟ ادخلوا مصر ان شاء الله هذا البلد. واضح يا اخوانا؟ وان كان برضو بعض المفسرين وهذا شاذ قال ان المراد بها مصر التي خرجوا منها، والحقيقة انه غير صحيح حتى من حيث المعنى. لما خرجوا من مصر، احنا قلنا ان موسى كانوا طلبين، الطلب الاول ان فرعون يؤمن، الطلب الثاني ايه؟ ان يخرج بني اسرائيل، لان لهم موعد ميقات اللي هو في بيت المقدس. فالقول بانها مصر البلد هي هذه ايضا قول من حيث المعنى شاذ وضعيف. وانما المراد اهبطوا مصرا اي بلدا من البلدان التي حولكم مما يزرع فيها ستجدون هذه الاطعمة. مش محتاج تقول يا موسى ادعو ربك. لا موجودة في كل البلاد، موجودة في كل البلاد يا عم الشيخ. روح الشام هتلاقي فيها الحاجات دي كلها، وهم اصلا حواليهم ايه؟ سوريا وفلسطين والاردن ومصر ومش كده؟ ما هو حواليهم هم دول. وبيت المقدس ما كانوش استراحوه، كانوا لسه فين؟ في زهقانين من المن والسلو. هنكتفي بهذا القدر، لان رب العزه هيجيب ايه جامعه بقى هتجمع اهل الكتاب كلهم ومن على شاكلتهم ومن شابههم قبل بعثه النبي محمد. وهل هذه الايه حاكمه بعد بعثه النبي؟ ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نتكلم عنها ان شاء الله في لقائنا القادم. ثم يعدد الله بعد ذلك النعم عليهم مرة اخرى حتى سيظل الحديث عن بني إسرائيل لنهاية الجزء تقريبا، حتى قول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، كل حديث مع بني إسرائيل في القرآن يعني ينتقل لموضوع ثم يعود إلى بني إسرائيل وهكذا، حتى نعرف السياق القرآني في سورة البقرة. وإحنا قلنا ليه خوطب بني إسرائيل في زمن النبي بالخطاب اللي فيه حط على أسلافهم؟ قلنا لأنهم كانوا إيه؟ كانوا يتعالون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد القرآن أن يعلمهم أنهم أسلافهم اللي هم فيهم إيمان وفيهم خير كانوا دون أصحاب محمد، فكيف بكم أنتم يا من كفرتم وبدلتم وغيرتم. هذا وبالله التوفيق، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.